الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
يبتن هذا الباب من أصول الفقه، ومعنى كتاب الإمام الشافعي هو أصل الكتب، هو أصل الكتب المصنفة في أصول الفقه، وهو من أمتع الكتب، لكن هو أمتع الكتب على الإطلاق. عبد الرحمن المهدي ما سجدت سجدة إلا وأنا أدعو الله للإمام الشافعي، من هو الذي سأل الإمام الشافعي أن يكتب له في العام والخاص والمطلق والمقيد. وأيضا يحيى بن سعيد القطان قرين الإمام أحمد عبد الرحمن المهدي يقول والله ما سجدت سجدة إلا وأدعو فيها للإمام الشافعي. نسأل الله في علي أن يمثل لنا إتمام هذا الكتاب، ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لمن أعان على إقامة هذه المدارس، وأن يجعلها في موازين حسنتين، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل مهما كثر ومهما عظم فإنه لا يتعاظم عند الله جل في علاه إلا إذا كان إخلاصا لوجه الله الكريم. ونسأل الله أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم.
عفوا، هو قال العلل في الأحاديث، هو يريد أن يمهد لك في مسألة اختلاف الحديث، هو له كتاب كامل في مسألة اختلاف الحديث واختلاف مالك، فهو يبين أن هذه الحديث خرجت من مشكاة واحدة لا يمكن أن تجد فيها اختلافا بحال من الأحوال، وأنها لا تتعارض بحال من الأحوال بل هي تتوافق. ثم أخذ يسرد ويبين السبب في هذا الاختلاف، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله.
جزاك الله عن خير. يبين هذه الجزئية، والجزئيات الأخرى إن شاء الله سنبينها. أما الجزئية الأولى المهمة جدا كما قلنا بأن الحديث تتفق ولا تفترق ولا تختلف ولا تعارض بينها بحال من الأحوال، خرجت من مشكاة واحدة، وقد قال الله جل في علاه ولو كان من عند غير الله لوجد فيها اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، وإن كان نصا في القرآن فهو أيضا في السنة، لأن السنة من عند الله كما أن القرآن من عند الله. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة كالقرآن من عند الله جل وعلا، فتنزل تحت قول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فلا اختلاف في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما بين الإمام أنه قد ينشط الراوي من الصحابة فيأتي بالحديث على كماله وتمامه، وقد لا ينشط الراوي من الصحابة ويتذكر الجزء أو بعض الحديث لا كل الحديث فيروي ما أتقنه ويروي ما تذكره، أو يكون في معرض الاستشهاد على مسألة ما، أو هو يستفتى في مسألة ما فيفتي فيها فيأتي بالشاهد الذي يعضد ما أفتى به فيقتصر عليه ولا يأتي بالحديث بكماله وتمامه، فيحسب الناظر من أول وهلة أن هذا فيه اختلاف أو ثمة اختلاف في الأحاديث. وقد يأتي الراوي يأتي بالحديث المنسوخ وهو لا يدري ولا يعلم أنه قد نسخ، ولا يعلم من ناسخ أيضا، فيرويه على وجهه أن هذا هو الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الحديث الآخر الناسخ من الذي قد تأخر سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي بالناسخ. هكذا نستطيع أن نجمع بين هذه الأمور التي تكلم عنها المعترض للإمام الشافعي، وهو أيضا يعترض عليه ويقول نراكم تأخذون بالنهي وتقولون تحريم، وتأخذون بالنهي تقولون لا ليس بالتحريم، وتقولون بالقياس ثم لا تأخذون بالقياس، ثم تأخذون ببعض الشيء من الأحاديث ثم تتركون بعض الشيء من الأحاديث، يعني كأن الذي يسمع هذا الكلام يقول إنكم سحرة. وهذا الذي يحدث، هذا الذي يحدث. أنت لو نظرت في الأحاديث، هو أبو زرعة وأبو حازم إيش قالوا؟ قالوا يحسبون أننا من الكهان، لأنه لما يقول هذا الحديث لازم حديث الأعمش، هذا حديث معلول فيه علة. إيش العلة؟ يقول لك ما يتكلم، ما يفصح عنه، عنده ملكة، اكتسب ملكة. هكذا العلماء من الفقهاء أقوى من الجهابذة الأسانيد، لأن العمل في المتن أشد بكثير وأقوى من العمل في الأسانيد، فهو يقول له أنت طارة تأخذ الحديث وطارة تأخذ الحديث وطارة تضعف هذا الحديث، وطارة نفس الراوي تقوي حديثه، وطارة تقول بأن هذا على التحريم، وطارة تقول هذا على الكراهة، لم يدري بأن إعمال القرائن هذا هو حال الفقيه، إعمال القرائن هذا هو حال الفقيه، وقد يضعف الحديث عن راوي معين لأنها في سلسلة، لأن هذه السلسلة لم تنتظم صحة بحال من الأحوال، كانتظام سلسلة. Thank you.
السيرة ضعيفة، ولم لا يمكن أن تقول أنه قد خرج في الصحيحين مثل هذه السلسلة. وهذا خطأ طبعا وقع فيه الحاكم عندما استدرك على الشيخين ويقول وهذا حديث على شرطهما، يعني صحيح على شرطهما. سماك عن سماك قد روى عنه مسلم، عكرمة ولم يروى عنه البخاري، عكرمة روى عنه البخاري ولم يروى عنه مسلم، عن ابن عباس. قالوا إذا هذا على شرط الشيخين، هذا خطأ بين السلسلة. سماك عن عكرمة ابن عباس لم يخرج لها الصحان بحال من الأحوال، فهذا خطأ بين كما قلنا. فهو إعمال القرائن ومعرفة كيف يتم التصحيح يتم التضعيف. متى أستدل بهذه الرواية؟ لا أستدل بهذه الرواية. وفي قوله وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على التحريم، يجيب السائل كما في الكتاب، قال وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على التحريم، كأنه يؤصل له أصلا. ويقول كما قلت، أنت تقول في بعض الأحيان تقولون على النهي تحريم، وبعض الأحيان تقولون على النهي الكراهة، فاحترنا معكم، هو على الكراهة أم هو على التحريم؟ فيؤصل الشافعي له أصلا عظيما متينا قاعدة كلية، النهي والأصل في التحريم. إذن كل نهي يأتيك فعليك أن تقول هو على التحريم. فبين هنا الإمام بأن الأصل في النهي التحريم، فإن جاءك منا أنه على الكراهة فلا بد أن تبحث عن الطريق التي أنجأتك إلى أن نقول أنه على أو إنه على الكراهة. فالغرض المقصود هنا الإمام يبين أن الأصل في النهي التحريم، وهذا صحيح. الكتاب يبين ذلك، السنة تبين ذلك، فعل الصحابة يبين ذلك، فهم الصحابة وهم أسلم الناس فهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيش فانتهوا جزما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم بنهي فانتهوا. فهذه فيها دلالة على الجزم في الانتهاء أنه على التحريم. وحال الصحابة وفهم الصحابة هذا عظيم في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه معروفة، في غزوة خيبر عندما اشتد الجوع بهم فما وجدوا إلا الحمر الوحشية، الحمر الأهلية، فنحروها، فغلت القدور بالحمر الأهلية، فجاء الصارخ يصرخ ويقول إن الله ورسوله ينهيانكم على لحوم الحمر الأهلية. لو كان الرجل في شدة المخمصة والجوع يقول طب أكل، لو كانت على الكراهة أكل، لا، لما سمعوا ذلك حتى ما استخدموا القدور أسفأوا القدور بما عليها من لحوم الحمر الأهلية. هذا انقياد تام لهم، يعلمون دائما أو يعلمون جيدا بأنه ما نهى النبي إلا للتحريم، فلذلك امتنعوا امتناعا تاما عن أكل لحوم الحمر الأهلية. لذلك زاد في الرواية الأخرى إنها رجس أو إنها ركس، دلالة أيضا على أنها محرمة تحريم على الجزم. ومن أيضا من الأدلة على أن الأصل في نهي التحريم، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحرير فقال والذهب فقال هذان حلال لنساء لإناث أمتي أو لنساء أمتي، حرام على ذكورها. يتكلم عن الذهب، فهنا الآن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب للرجال. فلما مر على رجل فوجد في يده خاتما من ذهب فأخذه دون الكلام، فأخذه فنزعه من إصبعه وألقاه في الأرض وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في إصبعه؟ فنظر الرجل إليه فقال له بعدما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له التقطه فانتفع به، اعطي لامرأتك بعه وخذ ثمنه فاستفد منه. قال والله لا ألتقط شيئا وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الذهب ووجد الرجل يلبس الذهب، لو كان على الكراهة ما اشتد نكير النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. لا يمكن أن يكون هناك شدة وحدة في هذه في طريقة الإنكار على شيء على فيه الكراهة بحال من الأحوال، صحيح ولا لا؟ لأن هذه الشدة وأن يأخذ من يدي ويقول جمرة من النار، يبقى إذن الأصل في نهي التحريم وليس الكراهة. مفهوم هذا ولا لا؟ أيضا من الأدلة على ذلك بأن الأصل في نهي التحريم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كل بيمينك وكل مما يليك، وقال النبي هذا للأمر، لكن النهي هنا يأتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بشمالكم ولا تشربوا بشمالكم فإن الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بشمالي. قال لا تأكلوا، نهيه الآن. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يأكل بشماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت فشلت يمينه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه إيه إلا الكبر. هنا إيراد واعتراض على من يستدل بهذا الحديث، فما هو الإيراد وكيف الرد على الإيراد؟ نحن الآن نستدل بالحديث على أن الأصل في النهي التحريم، كيف الاستدلال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الرجل قال له وهو يأكل بشماله، قال كل بيمينك لا تأكل بشمالك، لأنه نهى عن الأكل بالشمال، قال لا أستطيع، فدعا عليه وقال لا استطعت فشلت يمينه. هذا الحديث يستدلون به على أن أصل من أي التحريم، فهنا سيرد عليهم إيراد، فما هو الإيراد وكيف الرد على الإيراد؟ أنت مستيقظ اليوم على غير العادة، لو اتفضل هات. هو يقال إيراد، هو خلي بالك إجابة الأخ لذلك الفاشل مع الأخ النائم دائما، الإجابتين لو اجتمعوا اجتماع صحيح هتكون إجابة سديدة جدا، لكن واحد معتاد على النوم والآخر لذلك فاشل، كيف نصف عن النتيجة؟ لكن رحمة بهما نضمهما، نقول الإيراد أنهم يقولون لا يستقيم لكم الاستدلال بهذا الحديث على الأصل في نهاية التحريم، لأنكم ستستدلون بأنه شلت يمين أو أن السلم قد دعا عليه أن تشل يمين، فإنه قال له لا استطعت. فإذا قلتم أن هذا وجه الشاهد عندكم، هذا الشاهد لا يستقيم لكم، لأن السلم علل بالدعاء عليه لا للنهي ولكن لإيش؟ للكبر، لا لارتكاب النهي ولكن للكبر، لأن السلم قال لما قال له لا استطعت قال لا استطعت قال ما منعه إلا الكبر، فعلل الدعاء عليه للكبر لا للنهي، وأنتم تستقيم يعني يستقيم استدلالكم أن يكون الدعاء عليه من أجل إيه؟ من أجل النهي، هذا الإرادة الذي عليه. فوقف فبحث من يجيب عنه فغالي هذا الرجل، لكن طبعا عشان إداري فاشل فمش عارف يجمع. فالصحيح الراجح أننا نقول الإجابة عنهم يسير، كيف ذلك؟ نقول هو أصالة النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعي له عليه من نهي، لأنه زعم عدم الإيه؟ الاستطاعة، والتكاليف مناطة بالاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو علل لأنه أكل بالشمال لعدم الاستطاعة حقا لسكتنا عنه، ويكون النهي للتحريم، لكن ليش سكت عنه؟ سكت عنه لأن الأوامر أو النواهي منوطة بإيش؟ بالاستطاعة، لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، وليس كذلك، المسألة هو يستطيع أن يأكل بيمينه لكن يأنف أن يأخذ النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، فتكبر وقال لا أستطيع، لذلك دعا عليه لتكبره. فهذه فيها دلالة على أن الحديث وإن لم يكن له فيه كبير استدلال، لكن هو دعاء النبي عليه من أجل الكبر، نقول لأنه لو كان غير مستطيع حقا لمررها النبي صلى الله عليه وسلم، والتكاليف على الاستطاعة. فهم ولا ما فهمش؟ يبقى ايضا يستقيم لنا السلام ظاهر النهي، وان السلام من لما قال لا تكون شريكه طبعا والنهي عن الكبر، طبعا قال لا استطعت، وهذه نعم يمكن ان يقال في الشطر الاخر ان السلام دعا عليه من اجل الكبر والكبر منهي عنه، وطبعا هو يعني قد ايضا يقول لك لا يستقيم لك لان الكبر جاء للقناعه تثبت التحريم، لان قال لا يدخل الجنه مكان في قلب الانسان ذلك، فلذلك الذين يقولون بأن الأصل من نهي الكراهة قالوا إلا أن تأتي قرينة، هنا قرينة موجودة، نتكلم على دليل ليس له قرينة أن الأصل فيه التحريم، مفهوم؟ هذا أيضا مثل من الأمثلة التي تثبت أن النهي للتحريم. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع على مائدته الضب كف عن الطعام، فماذا حدث؟ كف خارج عن الطعام، حسب أنه على التحريم، قالوا من وين أتيت من التحريم؟ هو بيقول أتيت من النبي لا يقصد به التحريم، قلنا السياق يدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل إنه ليس بحرام، قل إنه، يبقى هو فهم من كف النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام، لهنا من باب أولى، إذا كان فهم خالد وفهم الصحابة هو أفى، إحنا نقول دائما السلفي الصحيح هو الذي يتبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ففهم خالد في كف النبي فعلا أنه على التحريم هذا يجعلك تقول من باب أولى يكون على ايه؟ على التحريم، بل الاختلاف في الكف من النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل بلسان الحال الخلاف قوي جدا، هل هو يدل على التحريم ام على الكراهه؟ وان كنا نقول انه لا يدل على التحريم الا بقرين، فمن باب اولى لما يفهم خالد من كف النبي فقط فعلا بان هذا حرام فقال له كل انه ليس بحرام، من باب اولى ان القول ينزل منزله التحريم اشد من الفعل. هذه من الادله التي يستدل بها على أن الأصل في النهي التحريم. أيضا قال
المستشكل على الإمام قال له نراكم تقيسون على السنن ولا تقيسون على السنن، تخرجين القياس دارة وتعملون بقياس دارة. والحق هنا يعني هذه مسألة يعني لطيفة جدا ودقيقة، ولذلك تتفهمها لا أتوسع فيها لكن نشير إليها حتى هذه القياس نتكلم عنه إن قدر الله في باب من الأبواب اللي نتوسع فيها في هذا الباب. هو يقول نراكم تقيسون على السنن، هذه فيها دلالة واضحة جدا على الإقرار بالقياس، ولأن القياس دعك من الظاهرية القياس بالإجماع عند من يقول بأن الظاهرية خلافهم لا يعتد به بالإجماع أنه الأحكام كتاب سنة إجماع أيضا قياس، وإلا فالقياس فاعتبر أقول الأبصار في غير ما موضع من كتاب الله جل في علاه يبين ذلك الله جل في علاه دلالة على القياس، ومنها قول الله جل وعلا لعلمه الذين يستنبطونه، هذه أيضا دلالة على القياس. وقال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم إلى آخر هذه الأحاديث تثبت القياس والإقرار بالقياس. فقال لو أنتم تقيسون على السنن، نعم يقيسون على السنن ولا تقيسون على السنن. فهنا العلماء يقولون تقسيم القياس على السنن إلى قسمين، قسم أول جاءت الدليل على العموم ويكون معللا، الحكمة معلومة العلة معلومة يكون معللا فيقاس عليه. قال الله تعالى وما هي من الظالمين من بعيد، هذا في العقاب في العقوبة لما تكلم عن قوم لوط وأنهم لهم هذا العقاب، قال ومن فعل فعل قوم لوط فعقاب عقاب قوم لوط بقوله تصريحا سبحانه وتعالى فعلا وما هي من الظالمين بظلمهم يعني بفعله وما هي من الظالمين به بعيد، إن سرت على نهجهم فعليك نفس العقاب الذي نزل عليهم. طيب هنا أيضا القياس نقول بالعموم، قال الله جل في علاه يسألونك عن الخمر والميسر إلى أن قال في السورة الأخرى قال الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتاني بو، وفي الآية الأخرى التي بعدها إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، تصريحا من قول الله جل في علاه يعني لابد أن تنتهوا، وهذه دلالة واضحة جدا على أن هذا خبر يراد به الإنشاء يعني انتهوا عن شرب الخمر. فهنا الآن جاء الدليل واضح جدا على تحريم الخمر فوجدناه معللا لأن الشرع جاء بحفظ ضرورات الخمر والعقل يذهب الخمر يذهب بالعقل، فكل ما يذهب بالعقل فهو إيش؟ فهو خمر، لا فهو خمر، فهو خمر حكمه حكم الخمر. يبقى عندنا الآن في بعض الإخوة الشباب الزرفاء الذين يعني قد عصفتهم الفتن ولم يجدوا أحد يدعوهم إلى الله جل في علاه، أنا أعرف في مصر كنا نراهم بيشم هذا اسمه الشيء صمغ ولا اسمه كله بيشم يعني هذا من أعجب ما ترى، وطبعا بيذهب وممكن أصلا يعصر الصراصير يشمه، وده بيحدث أنا هذا أخبرت حقا هذا أخبرت عن هذا، أنا بعيدا أقول الكل هذه خمر طبعا هذا مجنون أنا لست مجنون غير صحيح، كل ما ذهب بالعقل فهو خمر أخذ حكم الخمر، يبقى البيرة خمر، كونياك خمر، ماء الشعير الذي يذهب بالعقل فهو خمر، وإن قالوا للتخليص فهو خمر إن ذهب بالعقل، يبقى كل ما يذهب بالعقل فهو خمر. لذلك عمر الخطاب بين أن الخمر من إيش؟ من البتر ومن التمر صحيح ومن الشعير، فخمر لا يذهب بالعقل شيء إلا وحكمنا عليه بالخمر، لا سيما أن الإنسان قال كل مسكر حرام، قال وكل مسكر خمر. فإذا نحن نقيس على العموم الذي لم يخص، الدليل العام الذي لم يخص هذا باتفاق يقاس عليه ما دامت العلة قد ظهرت للعلماء، كما قال صلى الله الذهب بالذهب حرام، ربا الذهب والذهب ربا إلا أن يكون مثل مثل سواء بسواء، فنظرنا في الذهب فوجدناه ثمن الأشياء لا نقول بأنه غالب الثمانية ولكن نقول مطلق الثمانية، فمطلق الثمانية كل مال كل فلس ينزل منزلة الذهب والفضة في الشراء والبيع فهو ذهب وفضة، حكم الدولار ذهب وفضة، الجنيه ذهب وفضة، الدينار ذهب وفضة، الين ذهب وفضة، لأنه نازل منزلة الذهب وفضة، هذه مسألة السياسة للحكومة التي تخطط. القسم الثاني بقى هنا الكلام فيه، قال وجدناكم تقسون على السنن ووجدناكم لا تقسون على السنن، نعم لا يقسون على السنن إن جاءت السنة بلا تعليل، إن جاءت بحكم متعبد به، هذا تصريحا باتفاق لا قياس عليه، كإيش
كغسل عندهم طبعا كغسل الإناء سبع مرات من ولوغ الكلب، لأنهم اتفقوا أنه غير معلق. هذه مسألة عبودية. لما يقول صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل، فليرقه في رواية وليغسل سبعا، قال سبعا ولهم بالتراب، أو قال عفروا سمين بالتراب. الآخر الروايات لاتنا صار التفصيل في هذا فصلناه قبل ذلك في المهذب، لكن نحن نقول الآن العلماء اتفقوا على أنها غير معللة، لأنهم قالوا لو كانت العلة النجاسة طبعا الاتفاق هنا اتفاق الأئمة ثلاثة، أو قول ما الإمام أحمد والإمام الشافعي، لأن الإمام حنيفة يرى أنها معللة، يقول إن المسألة على النجاسة، وطالما على النجاسة يبقى السبع مرات هذه على الثلاث، تكفينا المرة أو الثلاث، أقصاها ثلاث مرات. أقصاها ثلاث مرات لأنها معللة عندهم. أما الشافعي والحنابلة قالوا لا هذه متعبد فيها، هذا حكم متعبد فيه. لا ندري ما الحكمة في ذلك، وصحيح أنت الآن الطب فقط هو الذي أظهر لك مسألة الدودة الشريطية. ما كانوا يعلمونها من الزمن الفرعيلي الأول، لذلك قالوا حكم متعبد به، يبقى معنى ذلك أن تسمع ولا تقيس. لذلك أنكروا على الإمام الشافعي أن يقول وولوغ الخنزير لا يطهر منه لنا إلا سبع مرات، وأنا لست مع الإمام مع الشافعي في هذا الباب. أقول أن بتقصيرات الشافعية قالوا هذا حكم متعبد به، يبقى إذا الخنزير لا يلحق به. كيف يلحق به؟ إلا أن تقولوا في داخلك أنفسكم أن هذه تطبعون على كلام الأحناف وفي الثلاث، فلعلهم يخرجون المخرج آخر لطيف، يقولون نقول بالنجاسة لكن العدد متعبد به، لأن أكيد غلظ النجاسة الذي حملهم على أن ينظروا إلى هذا النظر، لكن الغلظ المقصود نحن بنبين بنضرب مثلا على أنه لا يقاس على السنن. أنتم تقولون الآن ينكر الرجل على الشافعي أن الوجوب بتريح وجهي جدا.
موجودين في الأرض؟
صحيح اللي فاهم القائل صدقا دون التدين
ودون ما شاء الله.
هذا هو الكلام على أن الرجل ينتقد يراجع الشافعي. ما لي أراكم يا علماء الأمة أراكم تقيسون طهارة وتتركون القياس طهارة، تحرمون طهارة والكراهة طهارة. طبعا أنا آسف ما ضربتش مثلا على الكراهة، مثلا على الكراهة هو كثير. إنه إذا قلنا الأصل من التحريم يبقى لو جاءت قرينة فهو عليه الكراهة، مثل شرب القائمة. استلمناها عن شرب القائمة، قال تريد أشرب معك الهر؟ قال لا، قال أشرب معك وما أشرب منه الشيطان، لا تشربوا قياما ونهى عن شرب قياما. صحيح، ولأنه شرب قياما فقال هذه قرينة صرفت الحرمة إلى الكراهة. مفهوم ولا مفهوم؟ نفس الأمر لا تستقبل القبلة البول غائط، وابن عمر راه يستقبل القبلة، قالوا هذا أيضا صارف عند الجمهور، صارف من التحريم إلى الكراهة. طيب قالوا أنتم تقيسون ولا تقيسون، بينا القياس. قالوا ولا تقيسون، نحن نقول نعم لا نقيس في الحكم الإيه المتعبد به. طبعا ضربوا مثلا آخر، مثلا يعني إيش هو يمكن نضربه هنا على أنه لا يصح في القياس.
لكنهم يقولون أن المسألة أيضا أطهر، لكن فيها نظر
يعني ممتاز، لكن هم قالوا أيضا الزهومة وثقة لحم الإبل هو الذي يحمل على ذلك، الذي كسر قريبا من الغسل من الجماع.
ايش
انا اتفاق الجمهور على ان المريض
اه وايش اللي حملهم على الجزء الان
هو ظاهر الحس انه الذي يبتدئ الاغتسال شيء من النجاسه كالمد خلاص البدن كريم يغتسل من المد. لو قال بمسيس المراه كنا طبعا انتهى قام احتجم فيما يغتسل ان المريض ايش طهار. لذلك الجمهور الذي قالوا لذلك قالوا هذا حكم متعبد به،
هذا حكم.
وطبعا اصلا في اخر الزمان فالظهر لنا بعض الحكم من زمن، لكن ما استطاع العلماء ان يصلوا الى هذا.
فمن اراد ان يراجع يعني يراجع امراته بعدما جمعها فليتوضا فانه انشط العوده.
هم يقولون ان الانسان لما اجلكم الله عندما يمني يقولون يحدث فطور عظيم جدا في الجسم عند اجماع القوه في محل واحد ويحدث الخط فان المرء يرى في نفسه فطورا عظيما جدا يشعر بنفسه فاذا اغتسل راجع له النشاط مره ثانيه فكان اصلا من الحكم هو يعود النشاط ولذلك الانسان قال فانه انشط للعود لكن العلماء قالوا ايه قالوا هذا متعبد به لا نرى لا نعلم العلم لان المني طه لذلك لا يقصون عليه غير لا يقصون عليه يعني لو حدث من الرجل عندما قال كابن المسيب بن عمر عندما قال ابن المسيب يسالونه كما في الموطا يسالون عن المذي قال والله لو سال على فخذي وانا اصلي ما تركت الصلاه هو يرى كلام شاذ يعني انا ارى بان القول بان المذي طاهر هذا كلام اراه ضعيفا جدا لكن احنا بنبين لكم على انه لو قال بذلك قال يعني لو قلنا بهذا الكلام لا يمكن ان يقول على طهاره المذي نقول له قم غفله لا نقيس عليه لا نقيس على المني مع ان المساله ترتبط بجامع الشهوه ومع ذلك لا نقيس عليه مفهوم يعني عندما قال بطهاره المذي ما قال فيه الغسل هو نفسه نسيب يقول بطهاره المني ويقول فيه الغسل لا قياس هو ما قال مع ان الجامع موجود مفهوم ما قال ليش لانه عند الحكم الغالب عنده الحكم ان هو متعبد به غير معلم لذلك لا يقاس فهم ده القسم الاول لا نقيس إذا كان الحكم إيش متعبد به طب الأمر الثاني الجزء الثاني لا نقيس إذا خصص العموم عند بعض العلماء يقولون إذا جاء الحكم عاما فخص فلا قياس على الخاص هذا هم طبعا استخرجوا منها قاعدة إيش ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص دي في أصول الأحناف مش في أصول الشافعية يقولون لو تحكمت العلة في هذه في هذا الباب يقاس عليه ايضا يعني الشافعيه يقولون بالقياس على الرخص الشافعيه يقولون بالقياس على الرخص طالما تحكمت العله لان هم عندهم دايما اصلا المساله على الادله فالعله تدور مع الحكم يدور مع التي حيث دار فبعض العلماء يقولون اذا خص العموم فقد اظهر فقد جاء الحصر والقصر على الحكم ولا يتعدى غيره يعني يقولون ايش الفائده؟ هو جاء الحكم خاصة لأنه يجرك على أنه الحكم لا يتعدى هذا الموضوع مفهوم هذا هو الحق أننا نقول هذا كلام فيه نظر لأننا نخرج من هذا الإشكال على أن نقول تخصيص العام هو ما هو إلا إظهار لإيش ما هو إلا ما يكون إلا إظهارا لحكم الله جل في علاه أو لمراد الله جل في علاه المسألة على إظهار مراد الله لأنك تدور مع مراد الله حيث إيه؟ حيث دار فالتخصيص ليس معناه الحصر والقصر على أنك لا تقص عليه غيره لا التخصيص يثبت لك مراد الله في الباب هذا مراد الله فإن كان مراد الله هنا في حكم ما معلل يبقى إيه اللي يمنعني أن أنا أقيس عليه إيه؟ غيره لأن هذه الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين لكن اللي انا اريد ابين فيه بانني اقول من لن يمنعني ان اقيس على خاص والعله ظاهره والشريعه الغراء جاءت لتفرق بين متماثلين هنا حقا لو فرقت بين متماثلين نقول تناقض ولا تناقض في هذه الشريعه الغراء بحال من الاحوال الا اذا دل الدليل بالسياق او بالقرينه ان الله تعالى اراد تخصيص عين اخر فقط وحتى هذا معترض عليه فهم مثلوا له بشهادة من؟ خزيمة بن ثابت خزيمة بن ثابت لما رأى اليهودي اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم بضاعة يعني أو 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 أو, أو الأعرابي أو اليهودي الأعرابي أو اليهودي بس أنا أتذكر على اليهودي عامة هذا أو ذاك فقال له ما بعتك؟ فقال صلى الله اتق الله يا رجل انت بعتني انا اشتريت منك قال ما بعتك فجاء خزيمه فقال اشهد انك بعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كيف تشهد وأنت لم ترى ولم تشهد حقا، يعني لم تشاهد هذه المسألة الواقعة. قال يعني أنا أصدقك فيما هو أبعد من ذلك، لأن الوحي يأتيك من السماء، أنا أصدق أنك بعت أشعة بهذا العربي. فقال له السلام شهادة خزيمة به شهادة رجلين. فهذه خصيصة خزيمة خاصة به لما حباه الله جل وعلا من الفتنة العالية، بأن يأتي بالحجة العربية أو لليهودي ويقول له أنا أصدقه بالوحي كما أنا أصدقه في البيع والشراء. طيب هنا العلماء قاطبة قالوا هذا خطر زمان شهادة فيش شهادة سيد ابن تيمية يرفض ذلك، يرفض ذلك، يقول من كان في حالي كحال خزيمة ينزل من زيت خزيمة، يعني لا يبعد أن يكون الستين خلص ويكون شهادتين أو أكثر يقدم على خزيمة في هذا الباب. يقوم ليش؟ لأن أصل التشريع لا يقصد عيان، مش مجال العيان. لكن نقول حقا دعنا نقف مع هذا، لأن السياق أثبت أن المسألة على خزيمة وتصديق خزيمة، فلا يتعدى الأمر إليه لخزيمة في بيع وشراء لمسألة شهادة الرجل بشهادة خزيمة شهادة الرجلين فتقف عنه. لكن نحن نقول الآن في الرخص أو في التخصيص غار فيها الناس. قال الله جل وعلا وأحل الله البيع محرما، وأحل الله البيع عام ولا مش عام؟ لا فلام استغراقية، احنا همزينا ولا ايش؟ لا فلام استغراقية، يبقى كل بيع حلال. نهى نتكلم عن العلماء تمنعني من القياس ما عن العلماء، فإن نظرنا وجدنا العلماء فيها الغرق صحيح ولا لا، عدم الرؤية او قطع خيار المجلس على التوجيه اللي وجهه العلماء، انهم يقول اذا لمست فقد اشتريت، يبقى جعل اللمس مكان الرؤية فدخل الغرر، يبقى كل بيع أدى ما أداه ما أدته الملامسة فهو حرام. تخصيص وهو تخصيص هو الآن وأقيس ويبدأ أن تمنعه من القياس. يبقى لو قلنا بدل الملامسة الشم البيع بالشم، تعالت هما فيها هناك اختراعات تجدها في المهرجانات وفي الأسواق، يقول البيع بالشم كل من قويت حاسة الشم عنده فقد اشترى السلع، فيشم السلع يقول له الشم نزل منزلة الرؤية، خلاص يبقى الراجل اشتم السلع عارف ان ده صوف خالص، والثاني اشتم طلع له خيش، ما هو كل واحد اذواق، واحد عايش ليل نهار في الحرير والصوف والاطعمة الراقية وكما يقولون في فمه ملعقة من ذهب وحرام الملعقة من الذهب لكن نزل بها كما يقولون، فهذا الرجل يستطيع بشم الذهب يقول هذا ذهب، هذا صفيح، هذا نحاس، لكن اللي عايش في الرصفان اللي هيحصل القار عنده ذهب خالص، وطبعا الخيش هذا ما بين القطن والايه والحرير، خلاص يبقى هذا رجل الشم هنا اختلف مع الشم هنا صحيح ولا لا، هيقع الغرر في الامر. فهنا نقول لو قال بان البيع هنا بيع الشم نقول ان بيع الشم حرام، بيع بالشم حرام لان البيع بالشم نزل من زيت البيع بالايه مع ان الملامسه هنا تحريم جاء والقياس وارد ولا غير وارد؟ مش حد شمام طبعا ولا بطيخ، المهم الغرض المقصود ان هذه دلاله واضحه جدا على القياس على التخصيص، ظاهر جدا في هذا الباب. كذلك الذهب حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الذهب عموما، حرم بيع الذهب، لا تبيعوا الذهب، قال صلى الله عليه وسلم الذهب الذهب ربا الا ان يكون يدا بيدا مثلا بمثل. فنظرنا الى الذهب الان هذا أيضا مخصص من كان عموم الذهب مخصص من قول الله تعالى وأحل الله البيع ويقاس عليه ولا ما يقاس عليه؟ يقاس عليه علة بتحريم الذهب يعيش ثمانية، يبقى كل ما نزل من زيت الثمانية نزل من زيت الذهب والقياس موجود. ولذلك من مالك قال والله لو تعاملوا بالبيع والشراء بخلقة لكانت بقوم. نعم نزلت خلاص نزلت ثمانية، الشراء والبيع بالخرقة والخرقة نزلت نزلت الذهب، يبقى الخرقة بالخرقتين ايه؟ ربا، والخرقة بالخرقة حرام ربا إلا مثلا بمثل سواء بسواء هاء وهاء يدا ويد. مع ان القياس على ايه؟ على مخصص او الآن القياس على التخصيص، لان احنا غايه المساله بالاشكال اللي اوردوه قالوا ما دام قد خصص يبقى حصر وخصر. قلنا لا، هو خصص ليضيق دائره المراد، وانت دائما تدور مع مراد الله حيث ايه؟ حيث دار. واذا علل الامر يبقى الله طلب منك الاجتهاد في الاستنباط والالحاق، وما هي من الظالمين من بعيد. العالم والذين هذه الشريعة الغراء، فليتفاهم المرء هذا الباب لأنه قد أشكل الشافعي، وهذه الردود التي تأتي كما قلنا ظاهرة جدا في هذا الباب. ثم قال وليس ذلك لأحد ولكن قد يجهل الرجل السنة. هذه مسألة مهمة جدا فأبدأ بها حتى نحن وبينا بأنه أنت مأمور شرعا أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما قد أتى به من أحكام مستقلة. قوله وليس ذلك لأحد، يعني الذين قد خالفوا السنة. هو بيتكلم الآن هذه مسألة مهمة جدا. الإمام أتى به الله خير الجزاء. شوف نبل الإمام الشافعي الآن يقول ولن تجد أحدا يوافق السنة كليته، قد تجد من العلماء من يخالف السنة السنة عمدا، هذا لا يخالف السنة ايش عمدا. الامام الشافعي هنا ليبين لك امرا جللا، هو اولا انه يقطع باب العصمة عن اي احد من الائمة، هذا صحيح، حتى يسد الذريعة ويحسم مادة التعصب للعلماء، لانه قد يترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحكم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صراحة من اجل التعصب للائمة. وقد قلنا قد قال بعض الاحناف دعنا لا نسميه افضل لنا ولهم بأنه قال كل آية وكل حديث خالف ما ذهب إليه إمامنا فهي منسوخة أو مؤولة. رأيت هذا أعوذ بالله، أعوذ بالله من التعصب، أعوذ بالله. قال كل آية وكل حديث خالف ما ذهب إليه إمامنا فهي مؤولة أو منسوخة. هذا تعصب ليس تعصب مميت. فلذلك الشافعي الآن يحسم مادة التعصب، يقطعها، يقول قد يخالف العالم الإيش؟ قد يخالف العالم السنة، قد يخالف، قال ليس هذا لأحد، قد يجهل الرجل السنة، قد يخالف العالم السنة وهو ليس له العلم، ليس بمعصوم، المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ولذلك العلم قال الله قال الرسول قال أصحابه ليس بالتميم، العلم نصب الخلاف تفهاته بين الرسول وبين قوله إيه وبين قول فقيه. فهو يقول ليس أحد لا تجد أحدا معصوما، لذلك كان يقول هو عن نفس إن وجدتم قولي خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل أي رجل يسأله عن مسألة وأجاب بعضهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أتأخذ به يا إمام؟ أريد أن أسمع رأيك. تأخذ به؟ قال ومالي لا أخذ به، وقد قال رسول الله أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيت في وسط الزنارة؟ ومالي لا أقول بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام حنيفة، قال الإمام مالك قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة إن قال فقولي قول مسلم فقدموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد يقول لا تأخذوا مني ولا من معينة ولا من الشافع، خذوا من حيث أخذ من المنبع الأصيل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الآن يثبت عدم العصمة للأئمة، قد يخالف الأئمة السنن. وثم بعدما بين هذا الأصل العظيم لحسم مادة التعصب فبين أنه لا عصمة للأنبياء للعلماء، ثم بين الاعتذار. هنا بقى ترى النبل الإمام الشافعي النبل العظيم، قال ومع وجود المخالفة للسنة لا يمكن أن ترد العالم النبيل قد خالف السنة عمدا. من ظهرت له السنة فقد وخالفها لا يمكن أن يكون عالما، لا بحال من الأحوال. ويقول نربى بالعلماء أن يقعوا في مثل هذا. طبعا هذه المسألة قد جمع شتاتها الإمام العلم شيخ الإسلام شيخ المجتهدين من المتأخرين في رسالة لطيفة سماها رفع الإيه؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام بين الاعتذارات. هنا الشافعي يؤسس بين هذا الباب، لذلك لن نتوسع نتكلم فقط على ما بينه الإمام الشافعي اعتذارا للأئمة. فهو يثبت أن الأئمة قد يخالفون السنة لكن ليس عمدا، لكن ليس عمدا. وهذا أيضا رد على الجهلة البلم السفهاء المقلدة الذين يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم جهارا بتبجح دون استحياء من أجل التعصب للأئمة. وأيضا نرى في عصرنا هذا من يأخذ قول إمام أو شيخ من المشايخ، هذا القول قرآن صدق الله العظيم، هذا قول إذا قال الشيخ كذا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم، قرآن لا يمكن أن يخالف. ولذلك اجتمع معي بعض الشباب الأخيار يراجعوني في مسألة معينة دون كلام عن المسألة، فقلت لهم أنا حي هلا وأهلا وسهلا، أقول بقولكم والله بس دللوا على ما تقولون بالكتاب والسنة. قالوا كفانا الشيخ الفلاني قال. قلت لهم لا، الشيخ الفلاني حيرني الشيخ الفلاني، هو متى انقطع جبريل عن هذا الشيخ الفلاني اللي عندكم هذا؟ طبعا أسقط في أيدي، لا أحد استطاع أن يتكلم بعدها، أنا لا أحد استطاع، يا ريت مقتنع. خرجوا السيوف والحراب التي ستنشن يعني جاهدة يعني وظاهرة، لكن نحن نقول الآن انصفوا رحمكم الله، انصفوا الشافع إن رد قوله أخطأ يا أخ، أخطأ يا أخ، أخطأ، ليس جبريل هو ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا هو أحد، ولا هو نبي من الأنبياء بحال، ولا هو حتى قلنا صاحب من الصحابة، عشان نقول إن قوله حجة مثلا على الخلاف الأصولي بين العلماء، فالعالم يصيب ويخطئ، فإن أصاب أخذ نبي حي أهلا حي أهلا وأهلا وفوق الرأس، وإن أخطأ هو له التكريم والتبجيل والتوقير والتعظيم، لا ننجو إلا به، هو من أردنا إلى رضا الله جل وعلا، ومع ذلك نرد عليه خطأ، لكن ليس بسوء أدب وليس بانتقاص من قدره، فلنقول أنت في حالة في كل أحوالك مصيب، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ فله أجر واحد صحيح، فهو في الحرب في حوار الله هو مصيب، هو ينجو وأنت لا تنجو، المقلد لا ينجو، إن المقلد يتعصب لقوله فيفرق الأمة ويضيع، وهذا عليه النظام يستحق إن قصد تفريق الأمة، لكن هو بجهل يفعل ذلك، هدانا الله وإياهم إلى كل خير وبر، المقلدة والذين يتعصبون لأئمة معينين أو يتعصبون لمذهب معين لابد ألا تتعصب إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. دائما أكرر لإخواتي الكرام ما أصله شيخ الإسلام، قال إن من نصب شخصا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعصب له فيوالي له ويعادي عليه فإنه له حظ ونصيب من قول الله تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء. لذلك المتعصبة للمذاهب ايش تقول؟ تقول له يا أخي اتق الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا إيه؟ ولم يقل للمرأة أنها تطوق، قال أأنت أعلم من ابن تيمية؟ ابن تيمية الذي قال فيه الإمام الذهبي الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، يبقى ابن تيمية استوعب كل الأحاديث. طب لا ما ذهب عنه، لو تنزلنا تنزلا والا قد غاب ما غاب عن ابن تيميه اكثر مما عرفه ابن تيميه، لا غلو ولا عجب، قد نقول ذلك وان كان العكس صحيح ان ما غاب عنه هو الاقل وما استوعبه هو الكثير، لكن لو قلنا ذلك ما احد غاب عنه كثير، غاب عن الصحابه كما سنبين، لذلك انا الامثله هضربها ساضرب الامثله على الصحابه اللي هم اعظم ناس صاحبوا رسولا واعظم بشريه يمكن ان ناتسي بهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا الرارح اصوليا قولهم حجه على ما قاله كثير من المتاخرين والمتقدمين ان قول الصحيح حجه، ومع ذلك نثبت انه قد خفي عنه كثير من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. لا ياتي ويقول لك امامي يعلم ذلك يا جاهل، فمعنى انه يعلم ذلك ولا يعمل به دلاله على انه منسوخ او انه ايه؟ رجعنا للخيبة الكبيرة التي قالها بعض العلماء عندما قال كل آية وحديث لم يخالف ما ذهب عليه إمامنا فهي مؤولة أو إيه أو منسوخة، حرام والله هذا هذا تقدم بين يدي الله ورسوله، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. لذلك الإمام الشافعي يقول أحل امرئ في الأول يوم الآخر، أجمع من علمنا من العلماء أنه من لا يحل لامرئ استبانت له سنة السلام يأخذ بقول غيرها كائنا من كان، بقول أحد كائنا من كان غير النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول للمتعصبين اتقوا الله، اتقوا الله وارجعوا للحضير الصحيح، اتقوا الله لا تتعصبوا لشخص بجلوه، اعلموا أنا. يا إخوتي الكرام دعنا نتكلم عن رجل الآن قال فيه ابن معين قولا عجبا أو قال فيه بعض العلماء جرى التعليم، قالوا من تكلم في فلان فاتهموا على الدين، هذا على من؟ كان رجلا شديدا وكان شديد القول على أهل البدع، كان شديد القول على أهل البدع، كان شديد القول على أهل البدع حقا، ومع ذلك لم يجد أحد يتعصب له. قال من تكلم في ابن سلمة فاتهموا على الدين، ولم نجد أحد يتعصب له. البخاري طرح ابن سلمة ولم يروي له في الإسلام، صحيح
بعيدا لابد ان نقول المتابع قال البخاري قال نقل كان في شيء
عرف الراعن ايه حمام
ارايت اللي من قال في البخاري هذا لابد لولي الامر ان يشبعه
كما ابو
يطلب لابد من صلبه
حتى بقى يعني ينتشر في الناس كيف الرعب انه ممكن يتكلم عن جناب
الامام البخاري بمثل هذا. فالغرض المقصود يقال بمثل الراوي هذا الكلام ولا يتعصب له.
نحن نتعصب للحق لا نتعصب للاشخاص.
والعالم النبيل هو الذي يجعل الناس يأوون الى الدليل لا يأوون الى الاشخاص.
يمكن لهذا الشخص الذي تأوي اليه تعصبا تراه كفر في الدعم لحظه وارد غير وارد تراه يقتل في دينه في لحظه واحده وارد غير وارد.
رأينا كثير من الأئمة قد زاغوا عن السنة بمثل هذا.
وجد ولا ما وجد؟
وجد. فلذلك التعصب لشخص ما كائنا من كان والله هذا ليس بدين ليس بدين. وهذا يصل بالمرء إلى الفتنة. فأنت لا يمكن أن تتعصب لغير النبي صلى الله عليه وسلم. فحماد بن سلمة قيل فيه ذلك والبخاري طرح روايه عن حماد بن سلمة لم يروي له في الاصول. لذلك احنا نقول لا يمكن ان نتعصب لاحد كائنا من كان لكننا نرى له العوز والتفكير والتبجيل والتوقير وايش والتعظيم. هذا الذي نراه للائمه الفحول. اما المبتدعه هم الذين يتعصبون لمذهب معين او لمنهج معين او لشخص معين او لعالم معين او لوجيه معين فيتعصبون له ويعارضون السنن بذلك. هذا كلام ما فيه إلا الفتنة في دين الله جل في علاه. والوسطية خيار عدو. لذلك الإمام الشافعي هنا توسط في القول وقال العالم النبي غير معصوم. العالم النبي غير معصوم وقد يقع منه السلب والخطأ والمخالفة للشرع ونعتذر له ونعتذر له. ثم بين العذر في ذلك قال قد يجهل الرجل السنة يخفى عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قد يخفى عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بإيه؟ ليس بعجيب ليس ببعيد أن يخفى عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال قد يخفى على الرجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يجهل السنة. والأمثلة على ذلك كثير. هو ذكر أعذار ثلاث قد يجهل أو يخفى عليه قد يخطئ في الفهم قد يخطئ في التأويل أو التوجيه. يبقى عندنا أمور ثلاثة الخطأ بالفهم الخطأ التوجيه والتأويل جهل الحديث وعدم العلم بالحديث. الأمثلة على ذلك كثيرة. من هذه الأمثلة في العذر الأول أنه قد يخفى الدليل على العالم. فلا نقول بأن أن إمامنا يقول كذا وكذا فنأخذ بقوله لا نقول الآن عدم الاطلاع على الدليل. والأمثلة على ذلك كثيرة منها عمر بن الخطاب. تعرفون من عمر؟ عمر الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا بلدين بعد أبي بكر وعمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه خفي عليه كثير من الأدلة والأحاديث. لذلك أخطأ في بعض الأحكام من أجل أنه خفي عليه بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب كان يتبنى أن من قام جنبا ولم يجد ماء للاغتسال أو للتيمم قال علماؤنا فإنه عن عمر يعني فإنه لا يصلي ما دام على الجنابة ولم يجد الماء ولو شهرا كاملا. لو لم يجد الماء شهرا كاملا لا يصلي. عمر بن الخطاب وخفي عليه حديث من؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم. ولذلك ابن مسعود تبنى مثل هذا القول خفي عليه حديث. وطبعا هو ليس خفاء تاما لأن عمار كان معه بالسفر لكن هو ذهب عنه لأن عمار جاء له قال يا أمير المؤمنين ماذا تقول؟ أما كنت أنا وأنت على سفر فأجنبنا نحن معا فأجنبنا ثم قمت أنا فتمرغت في التراب فصليت وامتنعت أنت عن الصلاة فذهبت للمسلم فقصصت عليه فقال للمسلم إنما كان يكفيك هكذا تضرب يدك وعلمه التيمم الصحيح. فقال عمر لا أتذكر ذلك. فقال إذا لا أحدث به. قال وليك ما توليت لك ولم يعمل به. يبقى هنا الحكم عند الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم أن من قام جنبا ولم يجد الماء لا يصلي لا يستبيح الصلاة بهذا التيمم. هذا الحكم عند عمر لأنه خفي عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمر بن الخطاب، هو من هو في السنة، هو من هو في الديانة، ومع ذلك لا نأخذ بقول أو خطأنا عمر ولا ما خطأناهوش. هذا من هذا؟ عمر. ربنا يكرمنا واحد شيء حدش كفرنا في هذا الباب. وأطلع بقى يقول علينا شفتوا من الرجل الذي يتجرع على عبد الصحابة ويسب الصحابة ويكبر الصحابة أو يخطي الصحابة. لا، عمر قد أخطأ. عمر ليس بنبي، عمر ليس بجبريل، عمر ليس بميكائيل، عمر ليس بإسرافيل، عمر بشر يفكر يشتهد يصيب ويخطئ، فبالسند فأخطأ هنا الآن. يبقى عمر بالأدب الجم نقول هو الوزير الثاني أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أفضل الخلق على الإطلاق بعد هؤلاء هو عمر بن الخطاب، وقد أخطأ بمسألة. ماذا نفعل من الإنصاف والوسطية؟ نرد المسألة مع التبجيل والحب والتعظيم والتوقير لمن؟ لعمر بن الخطاب. كذلك علماؤنا إذا أخطأ في مسألة نرد الخطأ ونقول له التعظيم والتبجيل والتوقير، لا ننجو إلا بعلمائنا. وقد قال السلام يؤصل لنا أصلا من الأدب مع هؤلاء الأخيار، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. إيش بعد ذلك؟ يعرف لعالمنا حقه. فأنت تعرف حقه لا غلو ولا جفو، تضعه في ميزاني ولا غلو ولا جفو. عمر الخطاب خفي على الحديث وحكم بحكم أخطأ فيه عمر الخطاب رضي الله عنه، ولذلك قلنا لا نأخذ بقول عمر ونأخذ بقول عمار. ما هو حديث النبي العدنان صلى الله عليه وسلم قال إنما كان فيك هكذا وضرب بيديه. من ذلك أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه نفس الأمر، ابن عمر رضي الله عنه خفي عليه حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل من صلى على جنازة ثم اتبعها فله ايه؟ قراطان. في الرواية قال من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان. فقال عمر ابن عمر قال من قال لكم هذا؟ فقالوا ابو هريرة. قال اكثر علينا ابو هريرة وانكر عليه ولا يعمل به. او لا يعمل به لما؟ لا يعمل به لخفاء الحديث عليه. انا اشبعت القول في محاضرات تم اسمها اسباب اختلاف العلماء، لكن انا بجتزئ لكم ما يبين لكم المسائل التي تحتاجونها الان. فالغرض المقصود ابن عمر الان حكم بان القراط على الصلاة فقط لا على الدفع. قلنا اخطأ ابن عمر وضيع على نفسه الخير الكثير، ولسنا الذين قلنا عليه ذلك، هو الذي قال على نفسه ذلك لما قال ارجعوا الى عائشة فصدقت عائشة ابا هريرة. فقال ابن عمر رضي الله عنه كم ضيعنا من قراريط. رجع النبل رجع لقول قال كم ضيعنا من قراريط، لكن الغرض المقصود خفي عليه هذا الحديث فحكم بحكم أخطأ فيه لأنه خفي عليه الحديث. ابن عباس خفي عليه تحريم المتعة فأجازها، وطبعا الضابط في النظر الصحيح في المتعة لابن عباس أنه أجازها من باب الضرورة من باب الميتة للمضطر، لكن هو خفي عليه الحديث. احد بقى من النائمين يستيقظ ويقول لي الدليل على انني استدل بهذا المثال على صحه ما اقول لانه قد يخفى على بعض الصحابه الدليل فيحكم بحكم يخطئ فيه لانه قد طالب الدليل فالدليل من خطا فتراجع. وده ابن عباس حمر الام عالم الام النبيل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم احتضر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين وعلم التاويل. اخطا ابن عباس. قولوا بقى لأن محمد حسن بيتجرأ يقول أخطأ ابن عباس ليس بجبريل ولا إسرافيل ولا ميكائيل، لكن ابن عباس له التبجيل ولو الطاغية رضي الله عنه وأرضاه وله محبتنا، وهو من آل البيت من وجهين نحبه لأنه صاحب ونحبه لأنه من آل البيت، ونحبه الثالثة لأنه من علماء الصحابة من أجلاء الصحابة. وأخطأ ابن عباس. مش الدليل عندنا الخطأ يعني أنت ضيف كريم فبلاش نقعد مثلا. أتى صاحب الدرهم والدينار المال لفظكم نعم عين أفضل يثبت لنا الآن ويبين لنا ويظهر لنا بجلاء خفي الحديث عن ابن عباس إنه قال ماذا تقول؟ احذر ما تقول إنك رجل تائه إن النبي حرمها في خيبر. يبقى أنت لا تعلم أنا أعلم وبين لك الحجة مع من يعلم. المذنب مقدم عليه على الناس أنت لا تعلم أنا أعلم إنك رجل تائه إن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها في خيبر. ممكن يرد إرادة أن ابن عباس علم أنه حرمها وإيه وأجازها بعد ذلك، لكنه أيضا خفي عليه أنه حرمها أبد الأبد بعد فتح مكة في حنيفة حرمها أبد الأبد. الغرض المقصود هذا خفي عليه أيضا هذا الحديث، لذلك كان الحكم فيه ما فيه من الخطأ. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه خفي عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يصبح جنبا فيه أبو هريرة كان يفتي الناس يقول من قام جنوبا فليمسك وجوبا وعليه قضاء هذا اليوم. يعني رجل من الليل انتهى الصيام لكن قام في الفجر قام يصلي وجد نفسه ايش جنوبا، قال هذا صيام لا يصح، صيام الجنوب لا يصح. هذا قول من؟ هذا قول أبي هريرة، هذا كلام من أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، غير الموزون الميزان الصحيح، لأن هو كان يعلم ذلك وقال حدث النبي أسامة بعد ذلك. قلنا لا، أنت خفي عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وارضاها قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم جنبا فيغتسل ليصلي ويتم صومه. فقال لا تشطر إلا بالنسبة للمرأة الحائض، مفهوم؟ يبقى إذن خفي على أبي هريرة، لذلك حكم بحكم أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه في الحكم أنه خالف الحديث، والمخالفة الحديث الاعتذار في الكلام على الاعتذار، الاعتذار خفي عليه الدليل، خفي عليه الدليل. من ذلك أيضا خفي على أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه إلى قبيل الممات بأن الذي يجامع ولا ينزل بأنه عليه الغسل، كان يقول من جامع فأكسل فعليه أن يغسل ساكرة ويغسل ما أصابه منها ويتوضأ ولا شيء عليه بعد منه الوضوء، خفي عليه. وذلك عائشة لما بعثوا لي أبو موسى الأشعري فقال لا إني أستحي أن أسألك سؤالا، فقالت سلمة تسأل بي أمك، ثم قال كذا وكذا إذا جامع رجل فأكسل، فقالت على الخبير سقط، ارجع للعالم، على الخبير سقط، ثم قالت إذا التقى الختانان وجب الغسل. خفي على أبي، حكم بحكم أخطأ فيه، وكان قد وافقه في الحكم عثمان وأخطأ فيه. وعمر فض النزاع مع عائشة رضي الله عنها وارضاها، أنها فضت النزاع ورفعت الخلاف. من ذلك أيضا عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت قد أخطأت في مسألة عظيمة، هي مسألة إيش؟ الشؤم بثلاث، لأن السلام قال الشؤم بثلاث، المرأة والدابة وإيه؟ والدار شؤم. إذا كانت المرأة فاسدة، إذا كانت المرأة معوجة، كانت المرأة ليست صالحة، في شؤم منها، في شؤم منها، تجرك على سب الدين، تجرك على عدم القيام، تجرك على عدم حضور الدروس، تجرك على عدم الأكل من الحلال، تأكل من الحرام ما يهمهاش مثلا، تجرك على 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 تعدي حدود الله جل في علاه. والمرأة الصالحة تجرك إلى الطاعة، تجرك إلى القرآن، تجرك إلى العلم، تجرك إلى الأكل الحرام حتى لم ترد مالا. فلذلك الإسلام قال الشؤم في ثلاث. فهنا هي قالت قد أخطأ أبو هريرة، خطأت أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول بأن اليهود يقولون كذا، يعني هذا ليس من إنشاء قول النبي، هو من قول من أخطأ في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بهذا، لكن تأويل وتوليه الحديث إن كان في شؤم في بعض الروايات، إن كان هناك شؤم يبقى يكون في ثلاث. وأيضا ما غاب عن 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 أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في مسألة الجدة، هو لا يعلم الجدة لها كم، لكن هذا توقف، ما حكم بحكم، سكت، قال لا أعلم لك مقدارا أو 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 أو, 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 أو لا أعلم الإسلام في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ارجعي أو اذهبي حتى أراجع أصحاب رسول الله. فعلم أن السلام قد جعل لها الغرض المقصود. هذا هذه الأحكام التي أخطأ فيها بعض الصحابة كان السبب الرئيسي هو إيه؟ هل عمد مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشاه، ثم حاشاه، لكن خفي عليه بالدليل. هذا الاعتذار الأول الذي قاله النبي يقول وتبجيل العلماء وتوقير العلماء، ومع ذلك ليسوا بمعصومين، ليسوا على العصمة، وقد نعتذر لهم بالأخطاء لأنهم قد غاب عنهم حتى لا يقول المتعصب إن إمامي يعلم كل حديث. أخطأ أبو بكر، ما علمش كل الأحاديث، عمر لم يعلم كل الأحاديث، عثمان لم يعلم، علي لم يعلم كل الأحاديث، فلذلك هذا عذر من الأعذار. من الأعذار أيضا عدم فهم الدليل، شعيبا تقول لم يفهم الدليل فهما دقيقا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم الله جعل غرب للصحابة وبين في الكتاب قال أن هذه الآية لا يعلمها الآية فلا يعلمها إلا إيه، لا يعقلها إلا العالمون، خصص وقال لعلمه الذين يستنبطونه، وقال فأذن لمن شئت منه لا للكل.
أعوذ بالله،
الله المستعان. مثلا قد يفهم فهما كاملا وقد يفهم فهما مخلوطا، وإلا فبعض الصحابة قد كانوا فهما شطرة فقل لله صحيح. عندما قال الرجل صاحب الشجة قال له إيش؟ لا نرى لك مد من إيه؟ من الاغتسال، أنت واجد الماء، والله بعقل فإن لم تجد ماء فأنت واجد الماء فعليك الاغتسال. ماذا قال السلام عندما حسن الحديث؟ ماذا قال السلام؟ قتلوه، قتلهم الله. بعض الفهم ليس فهم الكل، فقد يخطئ في الحكم. ليش؟ لعدم تمام الفهم او لعدم الفهم كلياته. وقد ورد
هذا امر ليس فيه تمت شيء. فان النبي صلى الله عليه وسلم تعجب جدا من فهم من علي بن حاتم
لما قال الله جل وعلا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض والخيط الاسود من ايه من الفجر. ماذا ما كيف فهم حاتم علي بن حاتم هذه الايه بالعقال الابيض والعقال الاسود ووضع العقال تحت راسه في رمضان وعمال يطلب لذلك انا نفهم هذا فهم الان يعني ممكن تكون لنا مساحه في الطعام والشراب. فياكل رضي الله عنه وارضاه اكل حتى ظهر له الفرق من الخيط الابيض والخيط الايه الاسود. فذهب الانسان فابتسم النبي قال ان وسادك لايه العريض. طبعا قال بعض المسيئين الذين يعني يسيئون الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا استهزاء بحشاء ثم حشاء المؤدب المهذب الذي جاء ليتم مكارم الاخلاق. هو قال الرسول وهذا كلام على الحق قال ان وسادك العريض انه سواد الليل وبياض يعني السماء. يعني لو انت حقا غطيت الناس الصغيره تحت الوساده يبقى وسادتك ايه عريضه جدا انها غطت ما 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 ما, ما فوقك من السماء من السماء مفهوم ولا لا؟ هذا هو. فهذا هذا ليس تنقيصا من قبل. لذلك الرسول اقر على ما فعل ولم يقل له اقضي يوما مكانه. لكن هذا ما الذي اوقع علي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه بامه بعد من الذي اوقعه في ذلك؟ لم يفهم الايه على وجهه صحيح ولا لا؟ وهذا اعتذار اخر لمن يخطئ ويخالف السنن قد يخالفها لعدم الفهم الصحيح. فنحن نعتذر له لكن لا نقبل قول. هل في احد هنا الان يقبل قول علي بن حاتم ويأخذ به؟ ابدا ما يصح. لا ناخذ بقول ايضا من ذلك فهم عمر الخطاب اخطا في الفهم. مر عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم فعمر راى الرجل الذي يبيع الحرير فقال يا رسول الله لو 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 اشتريت بدلا يعني يكون ثوبا لك رداء وازار نلبسه كل جمعه يعني شيء له وجاهه يعني وللوفود. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الثوب يلبسه من خلق له في الاخر حرام هذا حلال للكفار حرام على المؤمنين. فقال هذا الثوب يلبسه من خلق له في الاخر. يزور النبي فيعطيه حلة خيران حريرة يعطيه حلة خيران. أخذ عمر وفر وجهه وذهب إلى بيت أبي اشتد الأمر عليه فرجع عليه السلام فقال يا رسول الله كيف تعطيني مثل هذا وقد قلت أنت بأن هذا ثوب لا من لا خلق له. هو فهم أن السلام أعطاه هذا الثوب ليلبسه كأنه فهم أن السلام يرى أنه ليس من أهل الفقراء لأنه وراء فلبسه واشتد عليه الأمر. فهذا عدم فهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب وهو من الملهم المحدث صحيح ولا لا رضي الله عنه وارضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح له المفهوم وقال له. طبعا الكلام هذا يقع من الصحابه نادر لانهم اعقل الناس وافهم الناس وانبل الناس واكثر الناس توفيقا لفهم الدليل. لكن هذا يقع منهم نادرا. ليش؟ لاظهار انهم غير معصومين لاظهار انهم ليسوا بملائكه ولاظهار بشريه هؤلاء الصحابه الاكرام وايضا لاظهار ان العصمه فقط في النبي فوحدوا قولكم واتباعكم وسنتكم وتعصبكم للنبي فقط. قد يقع من الصحابه نادرا من اجل هذه الحكم. فعمر جاء كاد يبكي يقول رسول الله انت قلت ما قلت في هذا الثوب وتعطيه اياه قال ما اعطيتك هذا ايه؟ ما اعطيتكه لتلبسه ولكن لا قال لتبيع او قال لتهدي به. لذلك فهم عمر ففرح فأهداه لمشرك. نفس المسألة جاءت عمان عند لابن عمرو بن العاص لما نظر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب المعصفر قال ما هذا؟ من نصحك من السادة؟ أمه فقال كذا من السادة؟ فقال له السلام يغسله فبعد الوقت قال مش أحرقه. فذهب عبد الله بن عمرو العاص فوضع الثوب في الصندوق وأحرقه. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الثوب؟ قال أحرقته. قال أحرقته؟ فساد مال وفساد المال الأصلي بالتشريع لا يقبله أو فهم خطأ. هو زجروا لان هذا لا تلبسه انت امك تلبسه اختك تلبسه بنتك تلبسه هو للنساء ليس للرجال كما اعطاه لعلي بن ابي طالب. ويسال علي بن ابي طالب كيف تعطيني الحرير قال لتقسمه في نسائك. فكان الفهم الذي اخطا فيه صاحبه تبع حكم اخطا فيه احرق الثوب وليس له ان يحرق الثوب. ثم مفهوما لا؟ هذا أيضا دلالة على ذلك. هذه المسألة، الرجل أيضا الذي قبل امرأته بفهم الخطأ حكم حكم الخطأ. رجل يقبل امرأته وهو صائم فاشتد الأمر عليه، قال أنا هلكت كما قال عمر بن الخطاب لما قال هششته وبششته فقبلته، قال هي كالمضمضة على حديد يحسنه بعضهم والكلام بإسنادي ليس بصدد التفصيل فيه، لكن الغرض المقصود بأن هذا الرجل أيضا قبل امرأته واشتد الأمر عليه، فبعث امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت وقالت لأم سلمة إن زوجي قد قبلني، ويقول ماذا في ذلك؟ فقالت أم سلمة رسول الله يفعل ذلك. مؤمنة قلب أن المسألة على الحرمة، وأنه عليه أن يصوم شهرين متتابعين كفارة لما وقع في الحرمة. ها، على الإباحة وعلى الجواز، عشان بس الإخوة النايمين الله يكرمكم، على الإباحة وعلى الجواز، صح ولا لا؟ طب الرجل هنا هذا الذي يتبادر إلى الذهن، الرجل فهم فهما مغلوطا. كيف؟ قال للمرأة والله ما أتيتيني إلا بما زاد علي هما، بما زاد الهم علي هما. فقالت له وكيف ذلك؟ قال إن رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، والله يحكم بما شاء لرسوله صلى الله عليه وسلم. ففين الفهم المغلوط يا شيطان؟ أنه فهم الحكم خاص بالنفس والعقل والشريعة والقضاء عدم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء على العموم عدم التقصير. فلما جاءت المرأة وقالت قال كذا وكذا، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي له أنني أفعل ذلك. قال قلت فقالت لك. فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم لله وإيه وأخشاكم. ثم بين له أنه لا شيء في ذلك. هذا أيضا فهم مغلوط، لذلك الحكم تبعه هذا الحكم من الصحابي الجليل فيرد الحكم، لكننا نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي قبل امرأته خلاص انتهينا منها. يبقى لنا الاعتذار الثالث الذي اعتذر به الإمام الشافعي للعلماء النبلاء، قال الخطأ في التأويل. طبعا الخطأ في التأويل له أمثلة كثيرة، لكن أنا أرى أن الوقت قد هدف يزيد شيئا، ولكن حتى لا يكون يعني المسألة فيها إخلال سريعا سريعا نقول الخطأ في التأويل كما ورد عن عمر بن عضاولة في الموطأ أن ابن عمر قال من مس امرأته وقبلها عليه هو رأى أن اللمس ينقض الوضوء، وهذا قول الشافعي أن اللمس هو أن اللمس ليش لقول رأى أو لامسهم النساء. هذا خطأ في التوجيه، خطأ في التأويل، لأن الملامسة هنا المقصود بها إيه؟ المجامعة. حتى لو جاءت في قراءة بعد القراءات أو لمستم النساء، فإن ابن عباس قال القرآن له إيه؟ له أدب خاص، القرآن كان يقصد بذلك الجماع. والدليل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وذهب فصلى فلم يتوضأ، وإن تكلم البخاري في الحديث كما بينت أنا على السبورة الإخوة أنه حديث حسن وليس فيه ثم شيء، المسألة كلها على المعاصرة. وهذا الراجح الصحيح بأن اللمس لا ينقض الوضوء حتى ولو كان بشهوة، حتى ولو كان بشهوة بكلام الأحناف هو الراجح الصحيح. من ذلك أيضا توجيه وتأويل أبي ذر رضي الله عنه قول الله للذي الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال كل درهم بعد الحاجة فهو إيه؟ كنز. أول الآية تقول التي صحيح، يبقى إذا أخطأ أبو ذر في الحكم وضيق على الصحابة، لذلك نفع عثمان رضي الله عنه وغفر الله جميعا لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن وابن سلم كان قد تنبأ أنه سيموت وحيدا فريدا. الغرض المقصود بأنه قد تأول الآية تأويلا على خطأ. تأول قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، قال إيه؟ قال الدرهم الذي يزيد عن الحالة فهو كنز. ليه؟ لأن أكد هذا التأويل أنه لما مر ابن سلم ومشى فنظر ابن سلم إلى جبل أحد فقال لأبي ذر قال الأكثرون يوم القيامة هم الإيه؟ هم الأقلون. الأكثرون هم الأقلون الذين يستكثرون المال ولا ينفقون في سبيل الله. ثم تمنى جبل أحد ذهبا لينفقه يمينا ويسارا وينظر منه إلى الدنانير ثلاثة من أجل الدين. فكأنه فهم أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه لأن كل ما زال عن الحاجة وعن الدين فهو إيه؟ كنز لابد أن ينفق وجوبا، وهذا خطأ في التأويل، خطأ في التأويل. أيضا من ذلك قصة من قصة بني قريظة أن السلام قال يعني قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني إيه؟ إلا في بني قريظة. فبعضهم قال أن المسألة على أنه لا يصلي إلا في المكان في بني قريظة أو أن المسألة على أن تتعجل وإن أدركت الصلاة فصلي حيثما كنت، وإن كنت أريد أن هذا خطأ في من يؤثر بهذا التأثير، أن كل مكاين خطأ، الذين صلوا قبل بني قريظة هم الذين أخطأوا، الحق مع من مع والإصابة مع الذين بالضبط.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.